الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم نقل العلامة الأميني رحمه الله سورة ثانية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لعهد النبي أو لعهد النبي صلى الله عليه وآله إليه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وأشار إلى مصادره الكثيرة باعتبار أمير المؤمنين من أهل البيت صلوات الله عليهم، فوردت الأحاديث في حقه، فالأحاديث منها ما هو عام لكل أهل البيت صلوات الله عليهم، ومنها ما هو خاص مثلا بالإمام أمير المؤمنين. وأشار إلى مصادره الكثيرة ونقل تصريحهم بصحة الحديث وثبوته. وفي ضمن تلك التصريحات أن أبا نعيم ذكر في الحلية، في حلية الأولياء في الجزء الرابع في الصفحة 185 أن هذا حديث صحيح متفق عليه، وأن ابن عبد البر قال في الاستيعاب الجزء الثالث صفحة 37 روته طائفة من الصحابة، وأن ابن أبي الحديق قال عن شرحه في الجزء الأول في صفحة 364 قد اتفقت الأخبار الصحيحة التي يعرض فيها عند المحدثين على أن النبي صلى الله عليه وآله قال له: لا يبغضك إلا منافق ولا يحبك إلا مؤمن. ثم ذكر صوره الأخرى عنه وعن أم سلمة، عن أمير المؤمنين يعني عن النبي صلى الله عليه وآله، وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله، وأشار إلى مصادرها وهي كثيرة. وقال في الكتاب الشيخ الأمين: هذا ما أثرنا عليه من طلوع هذا الحديث، ولعل ما فاتنا منها أكثر، ولعلك بعد هذا كله لا تستري في أنه لو كان هناك حديث متواتر يقطع بصدوره أما مصدر الرسالة فهو هذا الحديث، وإلا فلا تواتر بعد هذا الحديث. إذا هذا الحديث لا يعتبر متواتر، فإذا أي حديث يكون متواترا؟ أو أنه من أظهر مصادر الحديث المتواتر، كما أنك لا تستريب بعد ذلك كله أن أمير المؤمنين عليه السلام بحكم هذا الحديث الصادر. الآن الشيخ الأمين يحاول أنه يبين لنا بعض نتائج هذا الحديث، أن أمير المؤمنين عليه السلام ميزان الأعمال باعتبار أنه هو حبه وبغضه يكون هو المقياس، ومقياس الهدى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه صفة مخصوصة به عليه السلام لم تكن لغيره، وعليه هذه الصفة لا تبارقها الإمامة، لابد أن يلزم منها الإمامة المطلقة. فإن من المقطوع به أن أحدا من المؤمنين لم يتحل بهذه المكرمة، فليس حب أي أحد منهم شرط إيمان، علامة إيمان، ولا بغضه سنة نفاق، وإنما هو نقص في الأخلاق، غايته سيكون نقصا في الأخلاق. إذا كان البعض مثلا لا يحب بعض الصحابة، بعض المؤمنين إذا عدم حبه غايته يكون نقصا في الأخلاق وإعوان في الكمال، يعني نقص الكمال ليس إلا ما لم تكن البغضاء إيماني، بغض المؤمن لأنه مؤمن طبعا هذا يكون في الحالة جدا شنيعة والعياذ بالله. في هذا الحالة لا بعد يلزم من عنده الكفر، يلزم من عنده ما يشبه ذلك، ما يخرج من ذلك. يعني الآن يتبين قاعدة أنه غير أمير المؤمنين من الصحابة، من صحابة النبي صلى الله عليه وآله،
بغضه غاية ما يكون نقص ليس إلا. لكن هل أن كل بغض فهو نقص فخير أو لا؟ بعض البغض قنف من أصناف البغض يكون فاحشا يكون غاية في النقص يكون قد يكون قليلا من الكفر. يقول لا، نوع أو صنف من أصناف الكفر البغض يكون من قبيل الكفر. متى؟ إذا كان بغض المؤمن لأجل إيمانه هذا في الحقيقة يرجع إلى بغض الإيمان. وفي هذا كفاية ولا حاجة إلى نقل سائر الآيات والروايات الدالة على لزوم محبتهم. وبذلك اتضح دعوى المصنف أن حب أهل البيت، هذا بعد الكلام في الشارع، أن حب أهل البيت فرض من ضروريات الدين الإسلامي التي لا تقبل الجدال والشك. وقد اتفق عليه جميع المسلمين على اختلاف حالهم وآرائهم. ومن هنا فإن من جملة الجوانب المشتركة التي ينبغي أن نركز عليها في قلوبنا وفي أعمالنا وفي حديثنا وفي علاقاتنا وقرأنا التبليغي مثلا أو قرأنا الثقافي مع عامة المسلمين بعد القرآن والنبي صلى الله عليه وآله القبلة الواحدة أهل البيت الذين هم أيضا خيمة يجتمع تحتها جميع المسلمين. وأن نذكر كما أهل البيت خاصين بنا ولا نتحدث عنهم وفي لزوم حبهم وفي ثمار مثلا مودتهم وآثارها على الجامع الإسلامي على المجتمع الإسلامي عموما ونتخيل كأنه نحن فقط نحب أهل البيت. لا، هذا الأمر مفروغ عنه عند جميع المسلمين، فينبغي التركيز عليه والدخول منه الى كثير من اثبات من يعني الدخول من طريقه لاثبات كثير من حقائق الايمان. الرابع ثم لا يتبع نعم المكمل
بعد ان اضرب جميع المسلمين
نعم
بعدين استثنى الى فئه قليله
نعم إذا كان هناك دعوة عليه جميع المسلمين نعم لأنه كل من يكون لو إذا كان هناك إشارة موافقة طبعا يكون يعني منتج من ضروريات الدين ومبين المصنف إنكار ضروري يكون كفر. نعم، وهذا يتلبس يعني يتمظهر بمظهر الإسلام ليس إلا كما الروايات تشير الى النفاق حينما تقول بغضهم نفاق هو هذا المعنى. ثم لا يذهب عليك ان المحبه الواقعيه لهم هاي النقطه اللي صار تاكيد عليها اكثر من مره ان المحبه الواقعيه ليست الادعائيه لهم لا تجتمع مع المحبه لاعدائهم. والله فلان مثلا صارت فتوحات في عصره احنا نحب اذا سدت عداوه معهم بعد في القضية لازم يصير يعني الإنسان بعد آثار المحبة نتائج المحبة الحقيقية طبيعية لها تفرق هذا أنه أنت تقول لي إن هي حالة المحبة حالة إسلامية فآثارها الإسلامية تفرق يبقى إحنا ليش ننبه آثار حتى إذا أنت والعياذ بالله أي إنسان يعني مو أنت أقصد الأشخاص المؤمنين لا أي إنسان إذا كان يجد في نفسه شيء من الميل والرحوم والمودة لأعدائهم فليتهم حبا لابد أن يراجع نفسه من جديد. يقول إذا كنت محبا حقا فكيف أحب المحبوب وأحب عدوه في عين واحد إلا أن تشوفه في عداء. إذا صار سوى في عداء لا تسمح الأخ لابد أن يراجع نبين أنه حقيقة كان هناك عداء أو لم يكن هناك عداء. المصادر في ذلك كثيرة. ثم لا يذهب عليه أن المحبة الواقعية له لا تجتمع مع المحبة لأعدائه لأن من أحب شخصا أحب أحباءه وأظهر أعداءه وإلا فليس الجعل المحبة إلا لقلقة في اللسان وإلا ليس محبة. أربعة في المراد من القربان تشخيص القربى بشكل دقيق. تقدمت بعض الامور التي تشير الى تحديد معنى القربى ولكن هنا نعقد لها الشارع نقطه خاصه يعني مرحله خاصه.
وقد عرفت تواتر الروايات وتواترها بأن المراد منهم في الآية المباركة هم أهل البيت وأهل الكتاب. حقيقة الأمور بعضها يدعم بعضها. إحنا حينما عرفنا أهل البيت وشخصناهم بالضبط وأنهم انتسبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله بهذه النسبة، طهرهم الله سبحانه وتعالى بهذا الترتيب، فحينما تأتي آية القربى بعد تشير إلى من؟ لابد إحنا عندنا في أناس خاصين مطهرين منزهين، محل عناية الله سبحانه وتعالى، محل تشهيد يعني إشادة القرآن بهم وبيان فضلهم. فهذا هو نفسه، هو هذا مجرد وجود هذا الأمر، هو هذا راح يقودنا إلى أن نفهم أهل القربى بما يتناسب مع هذا الأمر. صحيح أم صحيح؟ هذا لأول واحد خلينا خارجين، أما لا إحنا ما ندخل بتفاصيل المسألة. وبعد ذلك لا وجه لحمل القربى على أن المقصود هو قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. الاحتمال الذي ذكره في هذا الباب، قالوا المقصود قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني يا مشركي مكة، لاحظوا الجهاد لا قرب ولا فكر، يا مشركي مكة إذا لم تؤمنوا به، إذا لم تقبلوا دعوتي، فأطالبكم بحق قرابة منكم، أطالبكم بمودة قرابة منكم، فلماذا تؤذونني ولماذا تعتدون علي تمنعوني من أداء مثلا رسالة دعوتي؟ أنا أناشدكم بالقربة بالقرابة التي بيني وبينكم. هكذا صوروا هذا الأصل تصرف على تصرف. تلاحظون أنه لي بعض التجاوز. أول مرة النصوص الشريفة التي أكدت على أن المقصود من القربة هم هؤلاء لا تترك مجالا للاجتهاد، لأن الاجتهاد في قبالها اجتهاد في قبال النص وهو باطل بالضرورة، لأن الاجتهاد إنما يكون في دائرة النص، ما كان منه في قبال النص فهو باطل، لأنه نوع من إعمال الوحي في قبال معصوم القرآن الكريم أو النبي صلى الله عليه وآله، وهذا مما لا يناقش فيه أحد. نحن عندنا بعض الأمور أن يكون اجتهاد مثلا عندنا في حالة عدم وجود النار، في حالة كذا، حتى بعض المذاهب الإسلامية قد يكون تعطي مساحة للاجتهاد لأعمال الرأي أكثر مما تعطيها مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم، ولكن لا، هذا الأمر أن يجتهد أحد في قبال نص واضح عن رسول الله صلى الله عليه وآله ونص القرآن يفسره رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا بالحقيقة رد بكلام رسول الله. ما ليش نقول بالمطلع على هذه الاجتهاد في قبال النص ويقول تحت ذلك الحوار ويجعل ذلك المطلع على ذلك المطلع؟ هذا في حقيقة يرجع إلى رد بكلام النبي صلى الله عليه وآله. النبي يقول هؤلاء قرابتي، أقول لا في قبالهم والعياذ بالله. يقول القائل لا يا رسول الله، أنت ما عرفت القرآن وإنما أنا عرفت القرآن، كيف؟ ظاهر من القرآن كذا. هو النبي صلى الله عليه وآله هو أعرف من القرآن، هو الذي نزل عليه القرآن، هو يقول وراء القربى هؤلاء، القربى هؤلاء. أنا قلت وبعد ذلك لا وجه لحمل القربى على أن المقصود هو قرابة الرسول صلى الله عليه وآله مع مشركي قريش، وأن خطاب لقريش والأجر المسؤول هو مودتهم للنبي صلى الله عليه وآله لقرابته منهم معللا، يعني هذا يعلل بأن قريش كانوا يكذبونه ويبغضونه لتعرضه لآلهتهم على ما في بعض الأخبار، فأمر صلى الله عليه وآله أن يسألهم إن لم يؤمنوا به فليؤذوه بمكان قرابته منهم، على الأقل حق المودة مودة القرابة يؤذوه له ولا يبغضوه ولا يؤذوه، فالقرباء مصدر بمعنى القرابة وفيه للسببية، يعني بسبب القرابة أسألكم المودة، أسألكم المودة بسبب القرابة. وذلك هذا الوجه لا وجه عندما قال لا وجه لحمل القرباء على أن المقصود منه كذا، يقول وذلك ليش لا وجه، ليش نرفض هذا الاحتمال؟ لأنه اجتهاد في قبال النص، في قبال ما تواتر عن النبي. إحنا حينما أثبتنا التواتر
بعد راح نقف على ارض صلبه، يعني راح نقعد نقطع بكلام المعصوم، القطع بكلام المعصوم لا ينقص شيء امامه على الاطلاق. هذا مضاف الى ما اشار اليه في دلائل الاحكام. احنا لو قعدنا نتامل في نفس مضمون الاحكام، اذا كان انسان يسال انسانا اجرا، الاجر يكون مقابل ماذا؟ مقابل شيء يقوم به الاجر، صحيح؟ الاجر مقابل شيء يقوم به الاجر، وانت تقدم له شيء هو ياخذ من عندك فينصب بالاجر في فلان مقابل. اما انت تعطي لشخص كتاب وهو يرفض الكتاب منك ثم تقول له هات اجر الكتاب، هل هذا معقول؟ مرة قبل الكتاب منك يصير معقول ان يقول لك اعطيني اجر الكتاب. اما اذا ما قبل الكتاب هل يوجد معنى للاجر حينئذ؟ اي معنى بعد لا يقبل الاجر؟ مشركو مكة رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وآله، ردوها في وجهه، آذوه عليها، شردوا أصحابه، ضربوه، يعني اعتدوا عليه إلى آخره ما تعلمون. فهل يمكن والحال هذه أن يسألهم الأجر على الدعوة؟ هم أصلاً لا يقتربون للدعوة إلا أنها أمر سلب في سلب باطل في باطل. هل يعقل ان الانسان يطلب اجر على شخص يرى ان هذه الدعوه باطل في باطل؟ هل هذا معقول؟ مستحيل. مو فقط رفضها، مو فقط قال لا انا الكتاب عندي من عنده، او قال مثلا انا اشكرك مثلا ما ادحمك اكلمك اخذ من عندك هذا الكتاب، انا في وقت اخر ان شاء الله اخر. لا، اصلا يفترض هذا الكتاب فرض له، هذا الكتاب اعتداء عليه، هكذا هم فرضوا، فرضوا هذا الامر الذي جاء به النبي صلى الله عليه واله اعتداء عليهم على مقدساتهم على الهتهم. فهذا الاعتداء كيف يأخذ المعتد بنظره الغرب؟ كيف يأخذ الأجر ممن يرى أنه معتد؟ هل يوجد من يؤجر من يعطي أجرا؟ هل يوجد من يعطي أجرا على الاعتداء عليه؟ مستحيل. فإذا القضية بعد لا تقبل هذا الوجه في نفس دائما يعني في نفس الآية الشريفة. انت بعد راح تسال الان هذه القرينه الثالثه هي القرينه يعني التي تسقط الدعوه في بدايتها. القرينه الاولى قلنا انه من خلال ما تقدم من اهم ايه التطهير، وان هناك جماعه خاصين قريبين من النبي صلى الله عليه واله، هذه الجماعه لها خصوصيه عاليه عند الله سبحانه وتعالى، مطهره منزهه مقربه من الله سبحانه وتعالى بذلك المنظر، وهذا وحده يجعل اظهر مصادق القربى هؤلاء. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني قلنا بان النصوص المتواتره دلت على ان المقصود من القربى غير مشركي مكه، وهم هؤلاء الخمسه او هؤلاء الاربعه صلوات الله عليهم. فإذا هذا أيضا يكون تكون هذه الدعوة في اعتبار هذا النقص قطعي، فأيضا باطل. ثم نأتي إلى نفس الآية الشريفة ونجد أن الآية الشريفة لا تتحمل هذا المعنى على الإطلاق، لا يمكن حتى بالتأويل أنه نحملها على هذا المعنى. وأوضح ذلك الميزان، هذا مضاف الى ما اشار اليه في دلائل الصدق من انه لا معنى لسؤال الاجر على التبليغ ممن لم يعترف له بالرساله، لان المقصود على هذا التفسير هو السؤال من الكافر، هل يعقل ان النبي صلى الله عليه واله يسال من الكافر؟ في الميزان اوضح القضيه اكثر، مو فقط سؤال على الكافر، اصلا حقيقه الاجر بعد ما يمكن ان تصدق، يعني راح تتالم خصوصيتين، اول مره هل يعقل ان يسال من الكافر شيء وهم لا يعترفون له بالحق؟ فإذا هذا أصل السؤال وراءه القرينة الأولى، القرينة الداخلية، أن هذا القرائن الداخلية في الآية. الأمر الثاني حيث قال في الميزان، قال إن معنى العاجز إنما يتم إذا قوبل به عمل يمتلكه معطي الأجر. معطي الأجر إذا أصل شيء في قباله يعطي أجر، صحيح؟ الآجز بدل عمل، بدل شيء، بدل غنيمة بدل يغنمها ذلك الإنسان. فيعطي العاقل ما يعادل ما امتلكه من مال ونحوه، يعني انت تأجر سيارة ثم تجد نفسك انه مسؤول ان تعطي سيارة اجرة المسير. اما اذا لا انت ما اجرت السياره ولا استفدت من عجل، هل يعقل ان يقال لك الاجر؟ اصلا حقيقه الاجر ما تصدق، حقيقه الاجر ما تصدق. واضح ان شاء الله؟ سيعطى العامل ما يعادل ما امتلكه من مال ونحو ذلك. او بدنا ازرع الكتاب امثالا في سؤال لاجل من قريش، وهم كانوا مكذبين له كافرين بدعوته، انما كان يصح على تقدير ايمانهم به صلى الله عليه واله، لانهم على تقدير كذبه والكفر بدعوته لم ياخذوا شيئا منه حتى يقابلوه بالاجر، ما اخذوا شيء حتى يكون بدل اجر، الاجر عوض معوض ما معه. بها بحق هذه قضية يعني الآية المكية مدنية إن شاء الله نبحث، بس هو أيضا يعني السؤال عظيم في مطلب كثير. وعلى تقدير الإيمان به لم يأخذوا منه شيئا حتى يقابلوه بالأجر، وعلى تقدير الإيمان به يعني لو قرضنا الآية كانت قد نزلت بعد ما فتحت مكة وآمنت قريش والنبي صلى الله عليه وآله يسألهم الآن، يقول على تقدير الإيمان به لا يتصور ضر حتى يؤخذ أجل الإيمان منهم المودة، يعني يقول نحن بين أمرين، العلامة الطباطبائي رحمه الله، نحن بين أمرين، نحن العالم من يريد دقة المسألة كيف يعني يلتفت إلى بعض الجهات فيها ما يلتفت الإنسان العالم، وهو العالم اذا يدرك ما يصير، مو العالم راسا مباشره يريد القضيه تحت، اكو بعض الـ 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 يعني الافكار مهمه غاليه تحتاج الى جهد كبير الانسان الذي يختلف. هذا راح يكون جواب على سؤالكم مباشره قبل ما ندخل في بحث انها مسيئه او مظلومه. يقول المشرك مشركوا معك امنوا بالرسول او لم يؤمنوا بالرسول، نحن بين امرين، اما ان يكونوا قد امنوا او لا، اذا كانوا قد اذا لم يكونوا قد امنوا فلا معنى للاجر، اذا كانوا قد امنوا فلا معنى لمطالبتهم بالمودة، لانه اذا امنوا به كرسول الايمان به كرسول هو نفسه ما يتضمن اي شيء من البغض والشنعه، ما دام هو امن وخضع له كرسول واعتبر ان هذا مبعوث من الله سبحانه وتعالى، هو هذا الحب وهذا التكريم وهذا التعظيم، مع شنو معنى القضية؟ فقضية المودة مو معقلة لكل النبي صلى الله عليه وسلم، من أي ناحية؟ من ناحية أنه للكافر ولا يعترف بنبوته، للمؤمن إذا اعترف بنبوته يعني طبيعي، هي الاعتراف بالنبوة والخضوع للنبوة طبيعي يتضمن المودة والمحبة، وإلا إذا ما كان يحب أو كان يبغض فإذن هو ما يعترف بنبوته. صحيح لا يا فاذا لابد ان يكون معنى القربان شيء اخر واعظم المعنى الذي يقترضه هذا الوجه، لابد ان يكون المتقرب اليه المقصود، يعني لابد ان يكون المقصود مودته غير النبي صلى الله عليه واله وانما اشخاص اخرين غير النبي صلى الله عليه واله. نعم ايمان حقيقي لو لا نعم. يعني يصير واحد يؤمن بنبي ويؤمن بأنه نبي مرة يسلم له وهو والعياذ بالله في قلبه يعني مبغض منافق، هذا فضح على ويك أن نصور ويك تشكيك بين الإيمان وبين المحبة، أما حينما يؤمن به في قلبه يؤمن بأن هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، هو يعرف الله سبحانه وتعالى في الجملة أن الله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق العظمة الكلام واختاره بعثه إلى البشر، فهذا الامتثال والارتباط بالله سبحانه وتعالى الذي كان مسلما به قلبيا بحيث آمن به قلبه، هذا ما راح يوجد حب إذا أوجد حب بعد ما نقدر نتصور إيمان ناقص إلا أن يكون الإيمان شكلي صوري، إذا الإيمان شكلي أو صوري وين راح يدخل؟ راح يدخل بالفرض الأول وهو أنه كافر، صحيح؟
إذا أنتم قرينا لا بأس، أما مجرد اقتران احتمال ما أريد أدلة كلها على خلاف. إذا أقوها إذا كان عندهم شيء مثلا يصلح قرينا على القضية، مثلا هذه الآية في سياق آية الصدقة أو ما أشبه ذلك، في هذه الحالة نبحث القضية. لا سياق الآية هذا اللي بالتربوط حينما يعني يكون لا عليه يعني تقترب على النجوى، مو شيء إذا عليه يعني على النجوى، النجوى أول مرة مؤنث عليه ضمير فيها مذكر هذا أول شيء. ثم هذا بلا دليل مجرد استراحة حينما لم يحدد هي الآية قبلها شنو تذكرون سياق الآية قد يكون سياق الآية عن نبوة البعث معكم نسخة من المصحف خلينا بلى ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه، عليه يعني على ماذا؟ على البشارة، على هذا الأمر، هذا الدعوة إلى الهدى ظاهر من هذا يعني لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ومن يقترب حسنة نجد له فيها حسنا. فالقضية ما لها علاقة أصلا بين آية النجوى. وعلى تقدير الإيمان به والنبوة أحد الأصول الثلاثة في الدين، يعني لا يعقل أن يكون هذا المؤمن يتدين ولا يؤمن بالنبوة، هذا أيضا ما معقول. لا يتصور بعضهم حتى تجعل المودة أجمل للرسالة وتسأل ويسأل ذلك الأجر، وبالجملة لا تحقق لمعنى الأجر على تقدير كفر المسؤولين، ولا تحقق لمعنى البر على تقدير إيمانهم حتى يسأل المودة. وهذا الإشكال واحد هنا نتجد بين قضية من القضايا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المودة هل أو إلا هل هي من الاستثناء المتقين أو الاستثناء المنقطع؟ إذا كان الاستثناء شنو رأيك؟ احنا خلص تذكرون إن شاء الله الفرق بين الاستثناء المتقين والمنقطع. المتقين يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، احنا عندنا شيء نخرجه من شيء بالاستثناء، فهذا الذي يخرج يكون من جنس ذلك المخرج. وبعض الأحيان يكون الاستثناء منقطع، يعني يكون لا من جنس، كما يمثل له أهل العربية قام القوم إلا مثلا فرسان، الفرس ليس من القوم وإنما هو من شؤون القوم، فحينما يجون هاجر القوم سافر القوم إلا فرسان، يعني سافروا معهم أمتعتهم شؤونهم حوائجهم، فحينما تبقى الفرس يقع يمكن ان يستثني هذا الاستثناء. فلهذا يكون الاستثناء المنقطع هذه قضيه قديمه بها النقاط او ما درسناها احنا في كتبنا المنهجيه، يكون الاستثناء المنقطع اشبه بالاستدراك، استدراك نفي ما يتوهم ثبوته. صحيح حينما تقول قام القوم او سافر القوم هاجر القوم الا فرسان، حينما يقال هاجر القوم ظاهر منها يعني القوم هاجر النص، يعني هم نفس الاشخاص، ولكن المضمون منها الاضافه الالتزامي انهم هاجروا بكل شؤونهم ولوازمهم وامتعتهم، فيفهم منه انه لم يبق شيء من شؤونهم من اموالهم. فنفي الاستدراك ما هو؟ نفي ما يتوهم ثبوته،
حينما يقول إلا فرسان يعني استدراك. فالاستثناء المنقطع في الحقيقة من مصاديف الاستدراك.
استدراك يصير بلاد صحيح، ولهذا يصح أن تقول حتى في هذه الكلمة نفسها في هذه المثال
هاجر القوم لكن بقي فرس لهم. والمودة في القربى مخرجة من ذلك المستثنى
سيكون الاستثناء مستثنى
صحيح. الذي بينه العلامة رحمه الله الطبراني كان مبتن في بدايته على ماذا؟ على أن المودة مأخوذة من العشق، وبدأ ينفي أصلا إمكانية لكون المودة أجل
المودة لأبوه من المشركين أو من قريش مو من المشركين عموما صحيح.
وصار كل بحث يدور حول ماذا؟ أن المودة لا تطلق أن تكون أبدا بناء على الاستثناء المستقر. شو تكون؟ تكون المودة أجل لأنها من جنس الأجل. بناء على الاستثناء المنقطع المودة أجل أو ليست أجل؟
ليست أجرا. فإذا هذا الكلام الذي ذكره العلامة بعد ما راح كتاب يقولنا مع ذلك اسمها كيف يقول صحيح المودة ليست أجرا، المودة مستثناء استثناء منقطع من الأجر، ولكنها من شؤون لابد أن تكون من لوازم الأجر من الأمور التي يحتمل أن تثبت. احنا الاشكال الذي ذكرناه بالنسبة للمشركين او بالنسبة للمؤمنين هذا يثبت حتى لو لم تكن المواد هي من نفس الاجل من اقناف الاجل حتى لو كانت من لوائد كيف؟ احنا نفترض انه اجر من مال او عقار او ملك او سلطان لا يريده منهم صلى الله عليه وآله فيريد من اجرهم فرد شيء هو في الحقيقة ليس اجرا ولكن هذا الشيء عوض هذا الشيء ليست حالة مقابلة لحالة سؤال في قبال هذا الأمر لكن هذا لا يصدق عليه الأجر حقيقة وإنما هو شبيه بالأجر مقارب للأجر وإلا حتى يصدق الاستثناء المنقطع وإلا بعد لا معنى للاستثناء لأنه بالاستثناء المنقطع أيضا هو في الحقيقة إخراج من شيء يتوقع ثبوته من شيء ملازم للمستثنى منه. أما تقول سافر القوم إلا مثلا وبقي الجبل شنو معنى الجبل؟ شنو علاقة الجبل بالقرآن؟ الجبل لا ملكهم ولا مشؤونهم إلا بمعنى من المعاني المجازية الخارجة عن المعنى الاستعمالات الحقيقية.
أو سافر القوم إلا الشمس
ما علاقة الشمس بالقرآن؟
إذا صار انفصال كامل بين المستثنى المنقطع والمستثنى منه يكون الكلام غلط
ما يكون صحيح غلط
نعم.
مثل ماذا؟
احنا عندنا انه هذه في ألفية ابن النار في ألفية ابن الأقيم ما مرسل ان الشيء يحمل على ضده كما يحمل على نظيره يعني الضد يكون ايضا مما يلتفت اليه الذهن فهنا هناك علاقة ايضا علاقة بين السلام وبين اللغو اللغو عكس السلام مقابل السلام ضد السلام صحيح نمص فحينما يقول لا يسمعون فيها لغوا قد يتبادر الى الذهن انه لا حتى السلام ما موجود يجي اكد القضية وقل لا سلام لعله يكون هكذا بالنتيجة لابد يصير نوع من النحو من انحاء الارتباط هذا المهم هذا لابد ان يكون نحو من انحاء الارتباط ولو ارتباط الضد بالضد الذهني هو القضية قضية الاستدلال المنقطع احنا بينا انها استدراك صحيح الاستدراك نفي ما يتوهم ثبوته نفي ما يتوهم ثبوته يعني هذا الشيء المنفي لابد ان يكون بينه وبين المستثنى منه نحو من العلاقه يبقى العلاقه الغالب هي علاقه الالتزام ملازمه بعض الاحيان تصير علاقات ايضا لها مناسب لكن ليست التزام مثل ما هذا المثال اللطيف اللي بينته وهو لا يسمع الاشياء لغوا مثلا الا سلاما هنا هناك علاقه ضديه علاقه ضديه ايضا راح يعني تستحق ان تنفع وتستحق ان تثبت في قبالها يعني تستحق ان تثبت يكون هي منشا للاستدراك
المهم ها هنا يعني احنا سموه نريد نبحث مسألة استثناء المنقطع وندخل بكل جذوره وخصوصياته وفروضه النادرة والعامة. المهم في الآية الكريمة كيف نتصور استثناء المنقطع للمودة مع انه هؤلاء اما ان يكون مؤمنين او اما ان يكون كافرين. هذا يقول ايضا ما وجه. فالمشكلة ليست فقط في معنى الآية. المشكلة لا أصلا هذا المودة إذا كانوا مؤمنين يمكن أن يسألوا افرض مو أجل يسألوا شيئا يطلب منهم شيء يكلفوا بشيء يشرفوا بشيء يعطى لهم منهج وطريق إذا كانوا مؤمنين فهذا الأمر بعده متحقق. إذا المودة له يعني أنا متحقق. إذا ما كانوا مؤمنين كانوا مشركين بعد ما زالوا مشركين الآية افرض مكية ليست مدنية مكية يعني في أيام الشر مو مكية هما فيما بعد مثلا نزلت في حجة الوداع في هذه الحالة يبقى المعنى المودة غير مستقيم غير سليم. ها هنا أن ينزل إلى النبي صلى الله عليه وآله صار واضح إن شاء الله.
نعم
شو رايك احنا نخلي يعني هذا المطلب نكمله بعدين نجي الى هذا يعني هذا صرت قليل اضافيه تكون بينهم صحيح هذا بعدين ان شاء الله نكرر احسن تامل القضيه زين بعدين ان شاء الله نركز عليها. وبالجمله لا تحقق لمعنى الاجر على تقدير كفر المسؤولين من سئلوا الاجر ولا تحقق لمعنى البغض على تقدير ايمانهم حتى يسأل الموت. فهذا كله مبني على الاستثناء المتصل. وهذا الاشكال وارد حتى على تقدير اخذ الاستثناء منقطعا فان سؤال الاجر منهم على اي حال انما يتفوق على تقدير ايمانهم والا كيف يسألون وهم ليس بمؤمن لابد انه سؤاله يدل على ايمان. فلو قلنا انه لم يكن مؤمن والاستدراك على الانقطاع انما هو عن الجمله بجميع قيودها يعني حينما يستدرك يعني ينفي ما يتوهم ثبوته يريد ان يستدرك هذا المعنى الحقيقي من الاستدراك لابد ان يكون عن الجمله بكل خصوصياتها وشؤونها. والله ان شاء الله هو يقول فاجد التامل فيه يعني ركز عليه كثير المقصود بجميع قيودها حسب ما يبدو لي حينما يقول اجد التامل فيه لعله يقصد في الامر ما التفتني عنه ولكن بعد يعني بعد ما تاملنا في المقدار لعله المقصود بما انه لحظه على القضيه احنا اول مره جاوبنا القضيه في الجواب عام استبعد احنا راح نركز على جواب العلامه بشكل مؤكد اول مره بينا القضيه على الاستثناء المنقطع وعلى الاستثناء المنقطع انتهينا من عندها الان لا العلامه رحمه الله يبين قضيه اخرى يقول حينما يريد الاستدراك يعني ينفي يريد نفي ما يتوهم ثبوته هذا لابد ان تلحق فيه الجمله السابقه بكل خصوصياتها وقيودها من جمله قيودها ان الاجر لا يصدق ان المطالب بالاجر وسؤال الاجر لا يصدق الا في حاله كونهم مؤمنين اذا لم يكونوا مؤمنين اي معنى لسؤالهم الاجر اذا لم يكونوا مؤمنين لان هم ما معترفين باصل القضيه ما معترفين لحد الان بانه رسول ما معترفين بان مطالبته لها حرمه ولها حق فكيف يسالهم اجل يعني لا معنى لسؤال الاجل او نفي سؤال الاجل وطبيعي انه لا يسال الاجل والله ان شاء الله مو اجل جزء مو اجل جزء غريب يعني اشبه يعني بها جانب هي غريبة العقوبة والله ان شاء الله انه لا اشوفكم ما مصلحين القضية تبين الجهة الغامضة كما حتى احنا لا اي شيء ركز عليه ليش تبقى القضية غامضة نعم قيل الجملة السابقة يعني ايش ذكر قال فيما يعني يخص هذا الامر الجملة اللي قبلها قال فإن سؤال الأجر منهم على أي حال إنما يتصور على تقدير إيمانهم قال إنما يصف متى إذا كانوا مؤمنين فإذا كانوا مؤمنين بعد لا معنى لأن يكونوا لأن يطالبوا بالمودة لأنه هو حاصل زين افتراض على يعني أساس أنهم كافرون يقول هذا ما ممكن ليش لأن هو معنى الأجر يقتضي أن يكونوا مؤمنين معنى الحديث عن الآن أفرض وقال لا أسألكم هو السيد العلام ما نزل إلى عن هو ما قال أسألكم أجر قال لا لا أسألكم عليه أجر صحيح؟ يعني هو نفى السؤال لكن هو الحديث عن الآن إنما هو فرق ماذا؟ فرق إيمان لأنه هو ما وقت النوم الأجر احنا خلينا نتفق على البداية نتفق على أنه مبعوث فنتفق على انه مثلا الرسول من الله سبحانه وتعالى يمكن في ذلك الوقت ان نفترض انه مثلا هناك اد او ليس هناك اد يطالب بالاد له اد او ليس له اد لان هم الان يفترضون انه هو لازم يعطيهم اد هو لازم يعطيهم تعويض لان هو يعتدي هكذا في تخيلاتهم يعتدي على الهتهم يسفه احلامهم يسب الهتهم فأصل مورد بالحديث عن الأجر ما موجود فحينما ذكر الأجر وقد عند الآية الأجر موجود معناه أن هؤلاء ليسوا مشركين لاحظوا شيء جاءت الانتقال هذا الخطوة الثانية حينما ذكر الأجر ثبت أنهم ليسوا مشركين حينما قال حديث عن الأجر حينما ثبت أنهم ليسوا مشركين يعني صاروا مؤمنين إذا صاروا مؤمنين مؤمنين ما له معنى يطالبون بالمودة فيه بحبه بهذا المعنى بحيث يكون هذا قد الشيء من المطالبة والسؤال واضح إن شاء الله وإليه يشير قوله في دلائل الصدق في رد ذلك المعنى على تقدير انقطاع الاستثناء فإن المنقطع يوضح الفكرة أكثر فإن المنقطع عبارة عن إخراج ما لولا إخراجه لتوهم دخوله في حكم المستثنى منه نظير الاستدراك معنى الاستثناء المنقطع هو إخراج ما لو لم يخرج لتوهم دخوله وأنت تعلم أن المستثنى الذي ذكره الفاضل يعني في مقابل فضل من الله سبحانه هذا اللي كان هو يثير الإشكالات في قبال الأدلة على مثلا حقية أهل البيت وفي دلائل الصدق يجيبه أجنبي عما قبله بكل وجه المودة أجنبية عما قبلها بكل وجه فلا يتوهم دخوله في حكمه حتى استثنى منه ليش أجنبي بكل وجه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وآله مودته إذا هم مشركين لا يقبلون منهم مواد لا يمكن ان يطالبوا بالمواد اذا لم يكونوا مشركين يدعي نفس الاشكالات اذا لم يكونوا مشركين كانوا مؤمنين فالمواد حاصله وهي مطالبه بتحصيل حاصل واضح ان شاء الله والاهم من كل ذلك النصوص الشريفه التي وردت لتبين معنى القربى والحمد لله اولا واخرا